جل وعلا في هذا المكان أن يجمعنا في مستقر رحمته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وأبشركم وأهنئكم ببشارة النبي عليه الصلاة والسلام، فقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: واجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. فنسأل الله جل وعلا الكريم وفضله، نسأله سبحانه وتعالى أن يذكرنا فيمن عنده، وأن تحفنا ملائكته، وأن تغشانا رحمته، وأن ينزل علينا سكينته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فما اجتمعنا إلا للاستماع لكتاب الله جل وعلا ولتدارس كلام الله جل وعلا في بيت من بيوته سبحانه وتعالى. فنسأل الله الكريم من فضله. أيها الأحبة، القرآن الكريم هو كلام من؟ كلام الله جل وعلا. القرآن كلام الله جل وعلا، وهو حبله المتين. فمن يتمسك بهذا الحبل المتين لن يضل بإذن الله جل وعلا. الذي يتمسك بالقرآن لن يضل ولن يزيد بحوله وقوته، والذي يعرض عنه على العكس من ذلك يزيد ويضل الطريق المستقيم. القرآن الكريم أيها الأحبة أنزله الله جل وعلا لحكم، ومن هذه الحكم التي من أجلها أنزل القرآن التدبر، كما قال الله جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك. لماذا؟ قال: ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فلا يمكن للإنسان، إذن من الحكم التي من أجلها أنزل القرآن أن الإنسان يتدبر كلام الله جل وعلا، يتدبر كلام الله جل وعلا حتى يزيد هذا في إيمانه. تدبر كلام الله جل وعلا ما يزيد في إيمان المرء. طيب، الله جل وعلا في الكتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ولا يمكن للإنسان أن يتذكر بالقرآن إلا إذا عرف معنى الآيات التي يقرأها، لأن الذي يقرأ الآيات ولا يعرف معناها، الله عز وجل جعل بمثابة الأمي. مثل دليل هذا قول الله جل وعلا: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا إيش؟ إلا أماني. إيش معنى أماني؟ يعني قراءة، لأن قراءتهم كانت إيش؟ قراءة فقط بدون تدبر وبدون فهم الآية. فلما كانت قراءتهم بدون فهم الآيات جعلها الله مثابة الأمي، قال: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، يعني إلا حرف. فالذي يقرأ وإن كان يقرأ لكن لا يعرف معنى الآيات، لا يعرف معنى الآيات، هو بمثابة الأمي. بهذا أيها الأحبة يتبين أهمية معرفة كلام الله جل وعلا، لأن هذه عبادة وتزيد في الإيمان. وسنأخذ إن شاء الله عز وجل في هذا الدرس تفسير سورة البروج التي سمعناها في الركعة الأولى من صلاة المغرب إن شاء الله عز وجل. إذن إن شاء الله عز وجل سوف نتدارس تفسير سورة البروج التي سمعتموها في الركعة الأولى. وقبل أن نشرع في تفسير هذه السورة، يريد أحد، إن شاء الله أظن الجميع يحفظ هذه السورة، يريد أحد يتحف أسماعنا لتلاوة هذه السورة قبل البدء بتفسيرها؟ من يقرأ علينا تفسير، من يقرأ علينا سورة البروج؟ آه يا شباب، من يقرأ؟
محرم جاء محرم
أول آية في هذه السورة
الله جل وعلا يقول والسماء ذات البروج، هذه الواو تسمى واو القسم. فالله عز وجل افتتح هذه السورة بالقسم، ويقول المفسرون إن افتتاح السور بالقسم فيه فائدتان: الأولى تشويق إلى ما يرد بعده، يعني كلام أول شيء يفتتح بالقسم فيه تشويق إلى ما يرد بعده، والفائدة الثانية أهمية المقسم، المقسم عليه، أهمية المقسم عليه. الآية الأولى كما ذكرت افتتحها الله جل وعلا بالقسم، الله قال والسماء ذات البروج، هنا أقسم الله جل وعلا لأن الواو واو القسم، فالله أقسم، أقسم بماذا؟ أقسم بالسماء، والسماء من مخلوقات الله جل وعلا، والله جل وعلا له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته. الله جل وعلا أقسم بالسماء هنا، وأقسم بالسماء والطارق في السورة اللي بعدها، وأقسم بالليل والليل، وأقسم بالضحى، وأقسم بالشمس والضحى والفجر، وأقسم الله جل وعلا بمخلوقاته. فالله جل وعلا له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته. أما الإنسان، أما المسلم، لا يجوز له أن يقسم إلا بالله جل وعلا، لا يجوز له أن يقسم بمخلوقات الله جل وعلا، لا يجوز للإنسان أن يقسم إلا بالله جل وعلا بأسمائه أو بصفة من صفاته. فلا يجوز للإنسان أن يقسم بأي خلق من مخلوقات الله جل وعلا، هذا ما يجوز. دليل على هذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وجاء عنه عليه الصلاة والسلام قال لا تحلفوا، لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ها، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف بشيء من دون الله فقد أشرك. إذن الحلف بغير الله جل وعلا ما يجوز يا شباب، ما يجوز أيها الأحبة. حديث أيضا آخر قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فلا يجوز أن نحلف إلا بالله أو بأسمائه سبحانه وتعالى أو بصفة من صفاته، لا يجوز أن نحلف. طيب الحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو من عبد من عباد الله جل وعلا كما قال عنه عليه الصلاة والسلام أنا عبد. فلا يجوز الحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام، فلا يحلف الإنسان إلا بالله جل وعلا، يقول والله، يقول بالله، يقول تالله وعزة الله، هذا كله، لكن لا يحلف بغير الله جل وعلا. إذن ما يجوز أن نحلف إلا بالله بأسمائه أو بصفة من صفاته. طيب الحلف بآيات الله، وهذا يكثر، يقول أقسم بآيات الله، يقول أقسم بآيات الله، يجوز ولا ما يجوز؟ نقول أن آيات الله جل وعلا نوعان: آيات الله اللي هي الشمس والقمر، مخلوقات الله جل وعلا، آياته الليل والنهار والشمس والقمر، فهذه من مخلوقات الله جل وعلا، فلا يجوز الحلف بها لأنها من مخلوقات الله جل وعلا. وإن كان يقصد النوع آيات الله اللي هو القرآن، آيات الله كلام الله جل وعلا، فهذا يجوز الحلف لأنها كلام الله صفة من صفاته. إذن الحلف بآيات الله إذا كان يقصد آيات الله، إذا كان يقصد بآيات الله الليل والنهار والشمس هذا ما يجوز، إذا كان يقصد بآيات القرآن فهذا جائز. إذن المقصود أيها الأحبة أن الواجب على المسلم أن يحلف بالله وحده، الواجب على المسلم أن لا يحلف إلا بالله جل وعلا، ولا يجوز الحلف بغيره. فالحلف إذن لا يكون إلا بالله وحده، لا يكون إلا بالله وحده. قول الله جل وعلا والسماء ذات البروج، ذات البروج يعني صاحبة البروج، الله عز وجل وصف السماء بأنها ذات البروج، والمقصود بالبروج منازل الشمس والقمر، منازل الشمس والقمر، لأن لكل من الشمس والقمر منازل. الشمس لها 28 منزلا والقمر له 12 منزلا. هذه المنازل هي تسمى البروج، هذه هي البروج. نعم. ثم قال الله جل وعلا بعد ذلك واليوم الموعود والسماء ذات البروج، الآية اللي بعدها واليوم الموعود. اليوم الموعود المقصود به هو يوم القيامة، اليوم الموعود هو يوم القيامة. لماذا سمي موعود؟ لأن الله جل وعلا وعد به، وعد به الناس، كما قال الله جل وعلا كما بدأنا أول خلق نعيده، قال الله عز وجل وعدا علينا كما بدأنا أول خلق نعيده، الله عز وجل بدأ الناس أول وعدا علي كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. إذن اليوم الموعود هو المقصود به يوم القيامة. الآية الثالثة والسماء ذات البروج واليوم الموعود، الآية الثالثة شاهد ومشهود. الله عز وجل في هذه الآية أيضا أقسم بكل شاهد، أقسم الله جل وعلا بكل شاهد. والشهود كثيرون، منهم النبي عليه الصلاة والسلام، فنبينا محمد عليه الصلاة والسلام هو شهيد على أمته، كما قال الله جل وعلا وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال عز وجل فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وقال الله جل وعلا يا أيها النبي إنا أرسلناك، أرسلناك ماذا؟ قال الله إنا أرسلناك شاهدا، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال الله جل وعلا أيضا في آية أخرى قال ويكون الرسول عليكم أيش ماذا؟ شهيدا. إذن النبي عليه الصلاة والسلام من الشهود، من الشهود أيضا الإنسان، الإنسان يوم القيامة تشهد عليه، كما قال الله جل وعلا يوم تشهد عليهم إيش؟ ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. أيضا الملائكة، الملائكة يشهدون يوم القيامة، كما قال الله جل وعلا وجاءت كل نفس معها سائق، إيش؟ معها سائق وشهيد، سائق وشهيد أي ملك يسوقها إلى المحشر وملك يشهد عليها بأعمالها. إذن هذا هو المقصود بالشاهد، وشاهد ومشهود. المشهود هو إيش؟ ما المقصود بالمشهود؟ هو يوم القيامة. نعم، المشهود يوم القيامة، يوم القيامة، وما يعرض فيه من الأهوال العظيمة، كما قال الله دليل على هذا لأن القرآن يا أخوان يفسر بعضه بعضا، وهذا أعلى مراتب التفسير. إذا وجدنا آية لها تفسير في آية أخرى فهذا أعلى، يسمى تفسير القرآن في القرآن. الله جل وعلا كيف عرفنا من المشهود يوم القيامة؟ من آيات، منها قول الله جل وعلا ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، وذلك يوم مشهود. إذن الشاهد كل شاهد وهو داخل في هذه الآية، الشهود كثيرون، والمشهود هو يوم القيامة. الآية اللي بعدها إذا قال الله والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود، قال الله جل وعلا بعد ذلك قتل أصحاب الأخدود، قتل أصحاب الأخدود. هذا هو جواب القسم، هذا هو جواب القسم. قلنا الآية الأولى فيها قسم، والقسم ها في أربعة أركان، الأداة وفيها القسم فيه مقسم ومقسم عليه وجواب القسم، أو مقسم به ومقسم عليه اللي هو جواب القسم. الأداة في هذا القسم ما هو الأداة؟ الواو، الواو في أول آية هي أداة الواو، واو القسم. والمقسم من هو؟ هو الله جل وعلا، والمقسم به السماء ذات البروج، والمقسم عليه الذي يسمى جواب القسم هذه الآية قتل أصحاب الأخدود. إذن هذا هو جواب القسم، قتل أصحاب الأخدود. قتل القتل بمعنى اللعن، القتل هنا بمعنى اللعن وهو الطرد والإبعاد عن رحمة الله جل وعلا. قال قتل يعني لعن وطرد وأبعد، وأبعد عن رحمة الله. من هم؟ قال الله عز وجل أصحاب الأخدود. والأخدود جمعه أخاديد، جمعه أخاديد، والأخدود هو الشق العظيم، الشق العظيم في الأرض، مثل الخندق يعني، مثل الخندق شق عظيم مستطيل. وكان أصحاب الأخدود كانوا قوما كافرين، وعندهم قوم مؤمنون، فراودوهم عن دينهم وأرادوا أنهم يرتدوا عن دينهم ويدخلوا في الكفر ويخرجوا من دين الله جل وعلا، فامتنع المؤمنون وثبتوا على دينهم، فشق ذلك على الكفار، فأمروا بشق هذه الأخاديد، فشقت هذه الأخاديد التي هي الحفرة المستطيلة زي الخندق، وأوقد فيها النار، نار عظيمة ذات الوقود كما سيأتي، وقعدوا حولها ويأتون بالمؤمنين، كل واحد مؤمن يأتون به ويعرضون عليه الردة، فإن ارتد أبقوه، وإن ثبت على دينه وثبت على الإيمان ألقوه في هذه النار، في هذه الحفرة. وهذا يعني في غاية المحاربة، في غاية المحاربة لله وللمؤمنين. ولهذا كان جزاؤهم إيش؟ اللعن. قتل يعني اللعن، وقلنا قتل بمعنى لعن. لهذا كان جزاؤهم اللعن من رحمة الله جل وعلا، فلعنهم الله جل وعلا وأهلكهم وتوعدهم، فقال سبحانه وتعالى قتل أصحاب الأخدود. ثم فسر الله عز وجل الأخدود، قال النار ذات الوقود، ذات الوقود يعني الحطب الكثير المتأجج. ثم قال الله جل وعلا بعد ذلك إذ هم عليها قعود، هؤلاء الكفرة الذين فتنوا المؤمنين وصفهم الله عز وجل بأنهم قعود على هذه الأخاديد، فكانوا أو فقعدوا عليها وحولها، قعدوا حولها وأتوا بالمؤمنين وفتنوهم عن دينهم، فمن ارتد أبقوه ومن ثبت على دينه ألقوه في هذا النار، في هذه النار. وهذا أعظم ما يكون من التجبر وقساوة القلب، فهم والعياذ بالله قد جمعوا مع الكفر بالله جل وعلا محاربة المؤمنين وتعذيبهم بهذا العذاب الذي تتفطر منه القلوب. ثم قال الله جل وعلا وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود أي مشاهدون. لما مشاهدون؟ لما يفعل بالمؤمنين، ولهذا استحقوا هذا العذاب وهذه العقوبة وهي الهلاك واللعن والطرد والإبعاد عن رحمة الله جل وعلا. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. ثم قال الله جل وعلا وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ما نقموا من المؤمنين يعني ما أنكروا عليهم، يعني ذنبهم أنهم آمنوا بالله العزيز الحميد، يعني ما أنكروا عليهم ولا عابوا يعني عليهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وهذا مثل قول الله جل وعلا: هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل علينا. هل تنقمون منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءت. فهذه يعني هذا ذنبهم، وهذا في حقيقته مدح وليس ذنب، هذا في حقيقته مدح وليس بذنب، لأن الإيمان بالله جل وعلا والإيمان باليوم الآخر مما يحمد عليه المرء وليس مما يذم عليه. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، يعني ما نقموا، يعني ذنبهم أنهم آمنوا بالله العزيز الحميد. العزيز من هو؟ الله جل وعلا، صفة من صفاته جل وعلا، فهو العزيز الغالب الذي لا يغلبه شيء، فهو سبحانه وتعالى له الغلبة، له الغلبة وله العزة على كل أحد. ولهذا لما قال المنافقون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، قال الله جل وعلا، قال: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، فالله له العزة وهو العزيز وهو الحميد سبحانه وتعالى، الحميد المحمود جل وعلا، فالله سبحانه وتعالى هو المحمود على كل حال، محمود في السراء والضراء. ولهذا كان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا بشر بما يسره قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وإذا جاء يعني خبر خلاف ذلك، خلاف البشرى، قال: الحمد لله على كل حال. إذن الله جل وعلا هو الذي يحمد في السراء والضراء، هو الذي يحمد في السراء والضراء. ثم قال الله جل وعلا بعد ذلك: الذي له ملك، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، قال: الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. الذي له ملك السماوات والأرض، هذا تأكيد وبيان للعزيز الحميد. الذي له ملك السماوات، فلا يخرج عن سلطانه أحد، فهو سبحانه القاهر فوق عباده، وهو المدبر أمر ملكه سبحانه وتعالى. ومن كان هذا شأنه فهو حقيق بأن يؤمن به ويوحد ويفرد بالعبادة سبحانه وتعالى ولا يشرك به. ثم قال الله جل وعلا بعد ذلك: والله على كل شيء شهيد، أي مطلع سبحانه وتعالى على كل شيء. ومن ذلك، والله على كل شيء شهيد، الله مطلع، ومن ذلك ما فعل هؤلاء الكفار بالمؤمنين، ما فعل هؤلاء الكفار بالمؤمنين من الإحراق والتعذيب وفتنتهم عن دينهم، فسوف يجازيهم. ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. الآن تأملوا معي، هؤلاء الكفار فتنوا المؤمنين عن دينهم، وحفروا وشقوا هذه الأخاديد، وألقوا من ثبت على دينه في هذه النار المتوقدة، هذه النار التي ذات الوقود. ومع هذا كله قال الله جل وعلا بعد ذلك، قال: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. فانظر عبد الله إلى حلم الله جل وعلا، انظر إلى حلم الله جل وعلا وإلى رحمته سبحانه وتعالى. فهؤلاء الكفار مع كفرهم بالله جل وعلا ومع فعلتهم هذه الفعلة الشنيعة، وهي حرق المؤمنين أحياء وفتنة المؤمنين عن دينهم، يقول الله عز وجل لهم: ثم لم يتوبوا، ثم لم يتوبوا، أن يرجعوا إلى الله. مع هذا الفعل يعرض الله عز وجل عليهم التوبة، يقول: ثم لم يتوبوا أن يرجعوا إلى الله جل وعلا من هذه المعصية. فإذا لم يتوبوا قال الله عز وجل: فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. وفي هذا، هذا دليل على ماذا؟ دليل على أن الله جل وعلا يحب التوبة من عباده. الله جل وعلا يحب التوبة من عباده، مهما بلغ الإنسان، مهما بلغت ذنوبه عنان السماء، فالله يحب من عبده أن يتوب إليه ويرجع ويؤوب. والله غني عنا وعن توبتنا، ولهذا جاء في الحديث: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم. تأملوا معي الحديث: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم كان على راحلة في أرض ثلاث وعليها طعامه وشرابه. تخيلوا شخص في صحراء وراكب على دابة عليها طعامه وشرابه، فانفلتت، شردت هذه الدابة، صحراء ما عنده طعام ولا شراب، إذن الموت ينتظر. فجلس تحت شجرة ينتظر الموت، وبينما هو كذلك إذ بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها وقال من شدة الفرح أخطأ، قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. الله كيف فرح هذا؟ فرح عظيم جدا، شخص ينتظر الموت ثم يكتب الله عز وجل له حياة في هذه الدنيا، فرح عظيم. الله أشد فرح بتوبة عبده من هذا لوجوده لضالته. فالله سبحانه وتعالى رحيم بعباده، حليم بهم سبحانه وتعالى، رحمته سبقت غضبه جل وعلا. ولهذا عرض الله عز وجل على هؤلاء الكفار، عرض عليهم التوبة مع ما فعلوا. فالإنسان مهما بلغت ذنوبه عنان السماء فإن الله جل وعلا يقبل توبته ويبدل سيئاته حسنات، كما قال الله جل وعلا: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله، ما يغفرها، لا بل يغفرها ويبدل الله، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ولهذا الصحابي لما سأل النبي واستغرب من قال: وغدراتي وفجراتي يا رسول الله؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وغدراتك وفجراتك. فالله عز وجل حتى الكفر، الكفر اللي ما بعده ذنب، الذي يتوب يتوب الله عز وجل عليه ويبدل سيئاته حسنات. فالله، الله أيها الأحبة، التوبة وعدم القنوط من رحمة الله جل وعلا. والله يقبل التوبة من عباده مهما بلغ الإنسان ذنوبه عنان السماء، فيقبل الله عز وجل توبة عبده ويبدل سيئاته حسنات. ولهذا أمر الله جل وعلا عباده المؤمنين بالتوبة النصوح، قال: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. والتوبة النصوح هي التي يتوفر فيها شروط، حتى تكون التوبة صادقة ونصوح لابد أن تشتمل على شروط. الشرط الأول: الإقلاع عن الذنب. الإنسان يتوب لابد أن يقلع عن الذنب، يشرب الخمر يقول تبت، إذا من علامة توبتك أنك تقلع عن شرب الخمر، هذا الشرط الأول، الإقلاع عن الذنب. الشرط، ما إنسان مصر على المعصية يقول أنا تائب، هذا يخادع نفسه، هذا ما يخدع الله، يخادع نفسه. إذا الشرط الأول الإقلاع عن الذنب. والشرط الثاني الندم على ما فعل من الذنوب والمعاصي. يندم الإنسان ويتمنى أنه ما فعل، والندم علامة الصدق، صدق التوبة، الذي يندم ويتحسر على ما اقترف من السيئات والمعاصي هذا دليل على صدق توبته، هذا هو الشرط الثاني. والشرط الثالث: العزم على أن لا يعود إلى المعصية. العزم، أن يعزم على أن لا يعود إلى المعصية مرة أخرى. طيب لو توفرت هذه الشروط وعزم ثم عاد إلى المعصية، نقول عد إلى التوبة، ولا يعني هذا أن توبتك غير مقبولة، لا، وكل بني آدم خطاء، لكن خير الخطائين التوابون. وذلك جاء في الحديث علم عبدي أن له ذنبا أن له ربا يغفر الذنب أشهدكم أني قد غفرت له. فإذا عصى الإنسان ربه ثم تاب فيتوب الله عز وجل عليه. فإذا عصى مرة أخرى نقول تب مرة أخرى، وإذا عصى ثالثة نقول تب مرة ثالثة. وهذا لا يعني أن توبتك السابقة مردودة، لا. فالإنسان إذا يصدق في توبته مع الله جل وعلا ويعزم على أن لا يعود إلى الذنب مرة أخرى ويندم على ما مضى من الذنوب والسيئات. وإذا كانت المعصية تتعلق بحقوق الآدميين، إذا كانت المعصية تتعلق بحقوق الآدميين فلا بد من إرجاع الحقوق إلى أهلها والتحلل من أصحابها. الذنب اللي بينك وبين الله عز وجل، الله غفور رحيم، إذا تبت تاب الله عز وجل عليك، وإذا ندمت وتبت غفر الله عز وجل ما بينك وبينه. لكن الحقوق العباد مبنية على المشاحة، ولهذا كما تعلمون المجاهد في سبيل الله عز وجل فضله عظيم، له فضل عظيم، أجر الشهادة في سبيل الله عز وجل. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام إذا استشهد الإنسان فإن تغفر ذنوبه عند أول قطرة، قال إلا الدين، لأن الدين يتعلق بحق الناس. إذن إذا كان المعصية تتعلق بحقوق الناس فمن علامة صدق التوبة أن ترجع الحقوق إلى أهلها وتتحلل من أصحابها. إنسان اقتطع أرضا ليست له، اغتصب أرضا ليست له وزرع فيها ويعلم أنها ليست ولا تحل له ويقول أنا تبت، طيب إذا تبت توبة صادقة أرجع هذه الأرض إلى صاحبها. اقترض مال ولم يرجع ويقول تبت، إذا أنت التوبة صادقة أرجع هذا المال إلى صاحبه. وهكذا فحقوق العباد مبنية على المشاحة، فلا بد من التحلل فيها في هذه الدنيا، لأن يوم القيامة ما في درهم ولا دينار، وإنما سيئات وحسنات تؤخذ من حسناتك وتوضع في حسنات الذي اعتديت عليه، أو يؤخذ من سيئاته وتوضع على سيئاته. وهذا في ذلك اليوم ما تنفع الدراهم ولا ينفع الدينار، لا تنفع إلا هذه الحسنات. فالذي يريد النجاة يتحلل من أصحاب المظالم في هذه الدنيا. قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تؤدن الحقوق إلى أهلها، أو لا تؤدن الحقوق إلى أهلها، لا تؤدن الحقوق إلى أهلها، كما جاء في الحديث قال لا تؤدن الحقوق إلى أهلها، وقال حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. هذا دليل على عدل الله سبحانه وتعالى، فلا يظلم ربك أحدا. إذا كانت الشاة شاة ما لها قرون ولطحتها شاة أخرى لها قرون، فالله جل وعلا يقتص من هذه الشاة اللي ما لها قرون يوم القيامة. هذا دليل على عدل الله جل وعلا. إذن أيها الأحبة، من كان بينه وبين خلقه مظلمة فليتحلل منه في هذه الدنيا حتى تكون توبته نصوح، ويقبل الله جل وعلا بها توبته ويبدل سيئاته حسنات. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وهدى يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر يا رب العالمين. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، وأعنا فيه على الصيام والقيام، وتقبله منا يا رب العالمين، وتقبله منا يا رب العالمين، وتقبله منا يا رب العالمين. اللهم اغفر لموتى المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم يا رب العالمين. اللهم ارفع درجاتهم في المهديين، واخلفهم في عقبهم في الغابرين، واغفر لنا ولهم يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم واجمع كلمتهم يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.